أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم.
والصلاة والسلام على أشرف الخلق. عليكم السلام وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في ضابطة الكل والجزء، وقد عرفنا أن المناطق جعلوا مقسم هاتين الصفتين هو المفهوم، ثم قسموا ذلك المفهوم على أساس إمكانية الانطباق على الكثيرين وعدم هذه الإمكانية إلى كلي وجزئي، ثم إنهم أضافوا على تعريف كل منهما قيد الفرد، واختلف فيما بعد في تفسيره، فإن كان المراد منه الفرد بمعنى تجويز العقل فالعقل كما لا يجيز تعدد زيد في الخارج، أو كما لا يجيز انطباق مفهوم زيد على أكثر من مصداقه، كذلك لا يجيز تعدد مفهوم واجب الوجود على أكثر من مصداق واحد، مع أنهم عدوا مفهوم واجب الوجود كليا ومفهوم زيد جزئيا. وإن فسر بمعنى الافتراض والاحتمال والاعتبار، ففيه أن الاعتبار سهل المؤونة، وحينئذ سوف لا يبقى هناك مفهوم جزئي، بل المفاهيم كلها تكون قابلة للانطباق على كثيرين. ثم فسر بعد ذلك الفرد بأنه تجويز العقل البدوي، أي نظرة العقل الساذجة التي لا يكون معها محاكمة عقلية، نظرة العقل الساذجة إلى الصورة الذهنية، إن كان هذا التصور بنفسه من دون إخضاعه لأي إثبات وبرهان آبياً عن الانطباق على هذه الكث على أكثر من مصداق فهو جزئي، وإلا يكن آبياً فهو الكل. أما الفلاسفة فقد جعل مقسم الكل والجزئي هو الماهية، فقالوا إن الماهية إذا لوحظت لا بشرط، أي لوحظت لا بشرط عن المشخصات العارضة التي تلحقها في الخارج، فهي قابلة لأن تنطبق على أفراد متعددة مختلفة في الخارج باختلاف مشخصاتها العارضة. فالكل عندهم إنما يثبت للماهية لا بشرط، وهذه الماهية التي لا بشرط محل وجودها الذهن، لأن الخارج هو محل للتشخص، وهذه الماهية مجردة عن المشخصات بحسب الفرد. وأما الجزئية، وصف الجزئية فهو وصف يلحق الماهيات المخلوطة، أي الماهية التي لوحظت بشرط شيء، بمعنى أنها لوحظت ولوحظ معها مشخصاتها وعوارضها المشخصة. فالماهية التي لا بشرط هي الكل، والماهية التي تكون بشرط شيء، أي الماهية المخلوطة بعوارضها بالعوارض المشخصة، هي الجزئية. ثم إنهم وجدوا أن الماهية المخلوطة لها تحقق في الخارج، لأنها مخلوطة بتلك العوارض المشخصة، ومحل هذه العوارض المشخصة هو الخارج. ومن ثم ذهبوا إلى أن الجزئية من صفات الوجود الخارجي، وأما الكلية فهي من صفات الوجود الذهني. ومن هنا نعرف لما قلنا في دروس سابقة إن هناك اختلافا في الاصطلاح بين المناطق والفلاسفة، فالمنطقي يجعل كلا من الكلية والجزئية وصفا للمفهوم، في حين أن الفيلسوف يجعل الجزئية بمعنى التشخص عبارة ثانية عن التشخص، وذلك لأنهم وجدوا أن الماهية التي لا تنطبق على أكثر من فرد هي الماهية المخلوطة، وهذه الماهية المخلوطة متحدة بأفرادها خارجا، أو متحدة بفردها الذي أخذت عنه خارجا، فصارت الجزئية من صفات الوجود. ولكننا إلى الآن لم نبين، أو هذا البيان إلى الآن غاية ما يبينه وغاية ما يكشف عنه هو أن هناك خلافا بينهما، لا أن هناك اصطلاحين. فالمنطقي يرى أن هاتين الصفتين ينبغي أن تكونا للمفهوم، في حين أن الفيلسوف يرى أن صفة الجزئية ينبغي أن تكون للوجود الخارجي. ولعل الذي دعا الفلاسفة لارتكاب هذا التقسيم والعدول عن كون المقسم هو المفهوم إلى جعله خصوص الماهية هو أنهم وجدوا أن المفهوم بما هو مفهوم لا يمتنع انطباقه على كثيرين، ولو كان مفهوما جزئيا، فإن الصورة الذهنية لزيد بما هي صورة نفسه قصر النظر عليها بما هي مفهوم لا يأبى عن تطبيقها على أفراد كثير، فإن للذهن قدرة على أن يطبق مفهوم زيد المأخوذ عنه في الخارج على خصوصية أخرى غير خصوصية زيد. ولذلك عدلوا عن كون مقسم هذين الصفتين هو المفهوم إلى جعله الماهية، ثم قسموا الماهية على أساس كونها مجردة عن المشخصات أو كونها مخلوطة بها. والحق أن الفلاسفة إنما ذهبوا إلى هذا التحليل لأنهم فهموا من تعريف الجزئي والكلي أن الجزئية والكل أن الحكم بالجزئية وبالكلية على المفهوم إنما تكون بعد أن نستحضر المفهوم في رتبة أولى، ثم نستحضر مصداق هذا المفهوم في رتبة ثانية، ثم نجري مقارنة بين هذا المفهوم وذلك المصداق ونقيس أحدهما إلى الآخر، هل يمكن تطبيقه على غير هذا المصداق أو لا يمكن ذلك. وهذا التصوير هو الذي يشعر به التعريف الجزئي والكلي، فإن قولنا في تعريف الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين أو لا يمتنع أن ينطبق على مصادق كثيرة، يوهم أن طريقة انتزاع الكلية بأن يأتي الذهن فيستحضر صورة للمفهوم أولا، ثم يستحضر صورة للمصداق ثانيا، ثم يجري مقايسة بين هذا المفهوم والمصداق ليرى إمكانية تطبيق هذا على غير مصداقه أو أنه لا ينطبق إلا عليه. إذا كانت طريقة انتزاع الجزئية والكلية بهذا النحو على ما يشعر به تعريف المناطق، فمن الواضح حينئذ أن كل مفهوم فله صلاحية أن يطبق على غيره من المصادر، نفس المفهوم بما هو للذهن أن يطبقه حتى على مصداق آخر، بأن يفترض أن هناك مصداق آخر له نفس تلك الخصوصيات ولو افتراض. ولكننا إذا حللنا طريقة انتزاع الجزئي والكلي بطريقة ثانية، بأن نقول إن طريقة انتزاع الجزئي والكلي يكفي فيها أن ننظر إلى المفهوم باعتبار ما هو مرآة وحاك عنه، فإن وجدنا أن هذا المفهوم يعكس لنا فردا معينا يحكي عن شيء معين فذلك هو الجزئي، وإن رأينا أنه لا يحكي عن ذلك عن شيء معين فنحكم عليه بالكلية. فهنا نحن لم ننتزع صورة للمفهوم ثم نستحضر مصداقه ثم نجري مقارنة بينهما، وإنما نظرنا إلى المفهوم بما هو هو باعتبار مرآتيته لمصداقه، فإن وجدنا أن المفهوم من أول الأمر كان حاكيا عن كان يرينا شيئا مشخصا فذلك هو الجزئي، وإلا فهو الكل. وهذا ما نستشعره وجدانا عندما نستحضر مفهوم واجب الوجود، فإنه هذا المفهوم يعكس لنا صورة ذهنية أو يعكس لنا صورة لمصداق قد ثبت له الوجود على نحو الوجود، ولا يعكس هذا المفهوم ولا يرينا وليس مرآة لشيء أزيد من هذا القدر. وهذا القدر من الواضح أن للذهن أن يطبقه على كثير. وأما مفهوم زيد فهو من أول الأمر إذا نظرنا إلى ذلك المفهوم فهو لا يرينا إلا صورة لا يرينا إلا شيئا معينا، بمعنى أنه يعكس لنا ذلك المعين من أول الأمر، ولا معنى تفت من دون أن نحتاج إلى إجراء تلك المقايسة بين المفهوم والمصداق. إيه بلا إشكال ما قريبا من بعضهما، ولكن الفرق أنه في على التصوير الأول لابد أن يكون هناك مقايسة، يعني لابد أن يكون هناك نشاط ذهني ومقايسة المفهوم إلى مصداقه. وأما على التصوير الثاني فنحن لا نحتاج إلى أي نشاط ذهني، بل يكفينا أن ننظر إلى ذلك المفهوم. هذا المفهوم ماذا عكس لنا؟ جيد، هذا المفهوم يعني ماذا أول الطريقة الانفعالية التي حصلت لنا عندما اطلعنا على هذا المفهوم؟ نفسنا عندما تنفعل بهذا المفهوم أي شيء تستحضر ماذا يرينا ذلك المفهوم بدوا؟ ولذلك كان التعريف المناطق ما يمنع نفس تصوره قريبا إلى هذا المعنى الثاني، بخلاف التعريف المشهور في زماننا للجزء والكل ما لا يمتنع انطباقه، كأن هناك عملية تطبيق لهذا المفهوم على أكثر من مصداق، فكأن هناك نشاطا ذهنيا. وحينئذ إذا التزمنا بأن طريقة انتزاع الجزئية والكلية يكفي فيها النظر إلى نفس المفهوم، فإن أرانا ذلك المفهوم شيئا معينا فهو جزئي وإن لا فهو كلي، إذا التزمنا بهذا التصوير فلا مانع من أن نجعل الجزئية والكلية وصفا حينئذ للمفهوم. وأما وحينئذ بناء على هذا التصوير فيكون وصف الماهية الكلية، لا نحن التزمنا بكلام المناطق الآن، بناء على هذا التصوير فحينئذ يكون اتصاف الماهية المجردة عن المشخصات العارضة بالكلية باعتبار أن هذه الماهية هي بعض من تلك المفاهيم التي في الذهن، فلأن الماهية التي في الذهن ليست شيئا آخر سوى المفهوم، وإن كان المفهوم أعم لأنه يشمل حتى المعقولات الثانوية. وأما الماهية المخلوطة فيكون وصف فيكون وصفها بالجزئية مع أن مكان تحققها هو الخارج، لأجل اتحاد هذه الماهية المخلوطة التي في الخارج بوجودها الذهني. ولذلك فينبغي حينئذ أن نرتكب أحد أمرين، إما أن نقول إن إطلاق وصف الجزئية على ما يرادف التشخص عند الفلاسفة هو اصطلاح آخر لا يمت إلى اصطلاح المناطق ولا إلى غرضهم بشيء، أو أن نلتزم التجوز في هذا الإطلاق، بمعنى أن حق الجزئية والكلية أن تكونا وصفين للمفاهيم التي في الذهن، والماهية المخلوطة لها وجود ولها تحقق في الذهن ولها تحقق في الخارج، بمعنى اتحادها بأفرادها، طبعا على القول بأصالة الماهية واضح، بمعنى اتحادها بأفرادها أو وجودها بوجود أفرادها في الخارج. وحينئذ يكون تسمية الماهية المخلوطة التي في الخارج بالجزئية بسبب أن هذه الماهية المخلوطة الخارجية متحدة بالصورة الذهنية لتلك الماهية المخلوطة التي في الذهن. فيجب أن نرتكب أحد أمرين، إما أن إطلاق وصف الجزئية على الماهية المخلوطة في الخارج يكون أمرا مسامحيا باعتبار اتحاد هذه الماهية التي في الخارج بالماهية التي في الذهن، وإما أن نرتكب اصطلاحا جديدا، وحينئذ لا يكون طريقة بحث هذا لا تكون طريقة بحث الجزء والكلي هكذا، لأن الجزء حينئذ لا يقال على ما يقابل الكلي، وإنما يطلق على ما يقابل التشخص والتحصل في الخارج. كيف كان؟ إذا اتضح ذلك فقد وقع الخلاف بين المناطق والفلاسفة من جهة، وبين بعضهم يعني البعض القليل النادر منهم من جهة أخرى، فإنهم قد اختلفوا في حقيقة الفرق بين الجزء وبين الكل. فذهب المشهور إلى أن الفرق بين الجزء والكل كامن في نفس المدرك، بمعنى أن المفهوم الذي ندركه ويكون جزئيا مغاير للمفهوم الذي ندركه ويكون كليا، بمعنى أنه عندما يكون عندنا مفهوم جزئي ومفهوم كلي يكون عندنا مدركان حقيقة، ويكون عندنا صورتان ذهنيتان، الواحدة منهما تسمى بالجزئية والثانية تتصف بالكلية. وأما المذهب الآخر فحاصله أن الفرق بين الجزء وبين الكل ليس في نفس المدرك، وإنما في نحو الإدراك، يعني أن المدرك شيء واحد في الذهن، يعني هذه الصورة التي في الذهن هي صورة واحدة، ولكن الذهن إذا توجه إليها بطريقة ما حكم عليها بالجزئية، وإذا توجه إليها بطريقة ثانية حكم عليها بالكلية. فهذان مذهبان، الأول يرى أن الفرق بين الجزء وبين الكل في نفس طبيعة المدرك، بمعنى أن المدرك الذي يكون جزئيا هو مدرك آخر غير المدرك الذي يكون كليا، وأما القول الثاني فأن المدرك في الذهن واحد، وهذه الصورة التي يحصل عليها الذهن هي صورة واحدة، ولكن يختلف حالها بحسب طريقة توجه الذهن إليها، فإنه إذا توجه إليها باعتبار تكون جزئية وباعتبار تكون كلية. توضيح ذلك مبتن على مقدم، وهو ما لا بد مر معنا من أن قوى الذهن متعددة، فمنها قوة الحس المشترك، ومنها القوة المتخيلة، ومنها القوة الواهمة والقوة المفكرة. ما يهمنا هو أن الذهن عندما يعمل حواسه، أو الإنسان عندما يعمل حواسه وتتسلط حواسه على الخارج، فإذا نظر الإنسان إلى زيد فهو حال نظره إليه لابد أنه يرى صورته، وأنه قد انتزع صورة ذهنية عن زيد الخارجي. وهذه الصورة التي ينتزعها الذهن عن الموجود الخارجي حال تسلط الحواس وحال توجه حواسه واحتكاك الشبكة العصبية بالخارج، هذه الصورة هي التي يقال لها إنها الصورة الحسية. ولكن الذهن بعد انقطاع هذا الاتصال الوجودي بالخارج يجد من نفسه أنه لا زال يحتفظ بتلك الصورة. ولكن هناك فرق بين الصورة الذهنية حال توجه الحواس واحتكاك الشبكة العصبية بالخارج، وبين حالها عند انقطاع هذا التوجه. فإن الصورة التي انتزعها الذهن حال التوجه حال الاتصال تكون صورة تفصيلية، أو تكشف عن مضمونها كشفا تفصيليا. ثم بعد انقطاع هذا التوجه فإن الذهن لا زال يحتفظ بهذه الصورة، ولكن بصورة مشوشة مبهمة، أشبه ما يكون ذلك بالدرهم المنقوش الذي مر عليه زمن قد زال فيه النقش حتى صار يحتمل أن نطبقه على الدرهم على دراهم متعددة بعملات متعددة. فالمدرك كان شيئا واحدا، وهي صورة زيد التي انتزعها عن طريق الاتصال بالخارج، ولكن آن الاحتكاك كان هناك توجه تفصيلي لكل تفصيلات هذه الصورة، يعني كان هناك احتفاظ بهذه الصورة بكل تفصيلاتها بسبب أن هناك اتصالا وجوديا حقيقيا بين الحواس وبين المادة الخارجية. لا، هي مسألة الاتصال الوجودي، هذه نحتاج إلى أن نعقد لها بحثا في نظرية المعرفة، لكن نمر عليها هنا هكذا. بعد انقطاع هذا الاتصال يبقى الذهن محتفظا بهذه الصورة، ولكن بنحو مبهم مشوش. وقلنا إن ذلك يشبه إما الدرهم الذي مر عليه الزمن، وإما الشبح المرئي من بعيد الذي يطبقه. التفت الشبح المرئي من بعيد، والذي يرى الذهن أن بالإمكان أن نطبقه على زيد عندما نحتمل مجيئه، أو على عمرو عندما نحتمل أن يكون هو الجائي، مع أن هذا الشبح ليس إلا شيئا واحدا في الحقيقة، هو في نفس الأمر والواقع إما زيد وإما عمرو. هذا الفارق بين الصورتين هو الذي يدعونا إلى أن نجعل إحداهما جزئية والثانية كلية. فالمدرك عند هؤلاء شيء واحد، لكن الذهن إن لاحظه حال الاتصال بالخارج وحال توجه هذه الحواس حكم عليه بالجزئية، وهو بعينه بعد زوال هذا الاتصال وانقطاعه يصبح صورة كلية. فالاختلاف في نحو الإدراك، في طريقة توجه الذهن إلى هذه الصورة.
هذا
لا، لا لا، هذا الرأي الذي يقول إن الاختلاف بينهما في نحو الإدراك. المشهور ذهب إلى أن الاختلاف بينهما في نفس المدرك، المدرك بالإدراك، المدرك الجزئي مغاير للمدرك الكلي. يعترض الماتن قدس سره على هذا التصوير وهذا التوجيه وهذا التفريق بين الجزئي والكلي، بأن الفرق بين الجزئي والكلي لو كان في نحو الإدراك للازم أن تنهدم العلوم جميعا، ولا تبقى مسألة قائمة يمكن الانتقال منها إلى مسألة أخرى، أو فقل بناء على هذا التصوير للجزء والكل سوف تنعدم أي إمكانية لاكتساب المجهول من المعلوم، إذ سوف تبطل كل القضايا الكلية، لأن هذا التصوير يفترض أن المدرك كان شيئا واحدا وهو صورة زيد، ولكن بعد انقطاع هذا التوجه وزوال تلك الأمور التفصيلية بسبب ضعف الذهن عن الاحتفاظ بها عند انقطاع الحواس، تصبح يرى الذهن حينئذ أن هناك إمكانية لتطبيقها على مصادق متعددة، مع أن هذه الصورة في الحقيقة إنما هي صورة لمن؟ صورة لزيد. فبناء على هذا التصوير الكلي هو نفسه ذلك الجزء بعينه، غير أن الذهن قد حسب وقد توهم إمكان تطبيقه على غيره. فحينئذ لا يعود هناك فرق بين الكل وبين الجزء، فقولنا كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه القاعدة الكلية إنما هي في الحقيقة عبارة عن أن هذه الحديدة هي التي تتمدد بالحرارة، ولكن لزوال قدرة الذهن عن الاحتفاظ بتفصيلات هذه الحديدة رأى أن بالإمكان تطبيقها على غيره. فهذه القاعدة الكلية هي في الحقيقة لا تتحدث إلا عن تلك الحديدة، فكيف حصل لنا الانتقال من هذه القاعدة إلى تطبيقها على أفراد متعددة في الخارج تعددا حقيقيا غير تلك الحديدة التي أجرينا عليها تلك التجربة؟ إذ الفرض أن الكلي المدرك الكلي هو نفس المدرك الجزئي، يعني هو في الواقع تلك الحديدة التي أجرينا عليها التجربة، وإنما ضعف الذهن عن الاحتفاظ بتفصيلاتها بسبب انقطاع الاتصال الوجودي. فقولنا كل حديد يتمدد بالحرارة، وفي الحقيقة نحن لا نعني منه إلا أن تلك الحديدة هي التي لا تتمدد بالحرارة، فلا تعود هذه الكلية صالحة للانطباق على مصادق متعددة. وهذا بخلاف نظرية المشهور من أن المدرك الكلي مغاير بطبيعته للمدرك الجزئي، فالذي يحكم عليه بالكلية هو صورة ذهنية مغايرة للصورة الذهنية التي يحكم عليها بالكلية، وإن كانت إحداهما منتزعة من الأخرى. هذا تمام الكلام فيما ذكره الماتن في هذا الفصل، ولكن هذا التصوير أو هذا المبنى الذي فرق بين الجزء والكل في نحو الإدراك هو في الحقيقة مبنى قابل للتأويل بما ينسجم مع نظرية الماتن قدس سره ومع نظرية صدر المتألهين قبله. فإن المراد من اختلاف نحو الإدراك هو أن الذهن عندما يتسلط على الخارج باتصال الحواس فإن القوة الحسية تقوم بانتزاع صورة ذهنية عن ذلك الشيء الذي في الخارج. ثم إن هذا الاتصال كما يعكس صورة تفصيلية جزئية لزيد يأخذها الذهن بواسطة القوة الحسية، كذلك إن للذهن توجها آخر من خلال قوة العقل فينتزع صورة كلية مباشرة أيضا، مش هذه عملية التجريد والتقشير، هذه كلها نظرية باطلة على ما ثبت في محله. فللذهن طريقتان في التوجه إلى المصداق الذي في الخارج، ولكن هذا لا يعني أنه ينتزع صورة وأنه يأخذ صورة واحدة وتختلف طريقة توجهه إليها، لا، هو يتوجه إلى الخارج بتوجهين، أحد التوجهين يكون من قبيل المقدمات الإعدادية لحصول التوجه الآخر، بمعنى أن الذهن عندما يتصل اتصالا وجوديا بالخارج فتنعكس هذه الصورة في شبكة العين فتصل إلى الذهن على شكل صورة مجردة حسية، تحصل عندئذ مقدمات إعدادية للنفس لكي تتوجه إلى عالم الكليات، عالم الحقائق، فيأخذ صورة كلية عن ذلك المصداق الجزئي. فهناك نحوان من أنحاء التوجه، ولكن هناك مدركان أيضا، ولذلك قلنا هذا يقبل التأويل. يقبل التأويل بمعنى أن هناك اختلافا في نحو الإدراك بلا إشكال، فإن الجزئي يحصل عليه الذهن بقوة الحس أو قوة الخيال، وأما الكل فيحصل عليه بواسطة قوة العقل، فطريقة التوجه مختلفة، ولكن يلزم من اختلاف نحو الإدراك اختلاف المدرك.
هل يصرح بمدرك واحد؟
كيف؟ هؤلاء نعم، يعني بحسب ما ذكر العلماء هؤلاء، ولكن هذا بعينه يقبل التأويل بما ينسجم مع نظرية صدر المتألهين، وبالتالي نظرية الماتن لأنه تبعه عليها. ولا نقول إن الماتن رفض ذلك التأويل فيها بهذا المقدار، ذكر هذا المذهب هكذا. على كل حال يكفي هذا المقدار. قال: الفصل السابع في الكل والجزء ونحو وجودهما، يعني طريقة حصولهما في الذهن. ربما ظن أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك. الآن سيأتي التصريح أن المدرك واحد، فالإدراك الحسي لقوته، إدراك الحسي اللي هو إدراك الصورة حال الاتصال بالخارج، فالإدراك الحسي لقوته يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا، أي بكل تفصيل من تفصيلات تلك الصورة، والإدراك العقلي لضعفه يدركه بنحو، يعني يدرك نفس ذلك الشيء بنحو لا يمتاز مطلقا ويقبل الانطباق على أكثر من واحد، كالشبح المرئي من بعيد المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك. شوف، وهو أحدها قطعا، هذا تصريح منه بأن المدرك واحد وهو أمر جزئي وهو مصداق خارجي وهو أحدها قطعا، وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة. ويدفعه أن لازمه أن لا تصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا على أزيد من واحد من أفرادها حقيقة، يعني هذا المفهوم حقيقة، يعني بعد أن بلي هذا المفهوم، بعد أن ضعف الذهن ولم تعد هناك قدرة للاحتفاظ بتفصيلاته وبمشخصاته، صار يسميه إنسان. إن كان هذا الإنسان حقيقة لا يعبر إلا عن نفس زيد ولا يعبر عن عمر، فيلزم حينئذ أن تكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها لا متناهية إلا في واحد منها، وهو نفس ذلك المصداق الذي أخذ عنه هذا الكلي، كقولنا الأربعة زوج، هذه قاعدة تشمل كل أربعة، لا خصوص الأربعة التي انتزعنا منها مفهوم الجزئي، وكل ممكن فلوجوده علة وصريح الوجدان يبطله، فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من الوجود، من وجود الماهيات، نحوان من وجود الماهيات، إذن هنا وجودان للماهيات للمفاهيم، نحوان من وجود المفاهيم أو الماهيات. الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها، وهذا الفصل إنما جيء به ليكون توطئة للمرحلة السادسة التي تبحث عن المقولات العشر، وهو بنفسه سوف يكون هادما لكل ما سبق وأخذناه في هذه المرحلة الخامسة. والحاصل أنه قد وقع بحث عند الفلاسفة القائلين بأصالة الماهية في طريقة تميز الماهيات تارة، وفي طريقة تشخصها تارة ثانية. والمراد من تميز الماهية هو الوقوف على الفارق بينها وبين ماهية أخرى. فعندما يقال إن الماهية متمايزة لابد أن يكون هناك طرف آخر قد تمايزت هي عنه، وهذا الطرف الآخر هو ماهية مثل تلك الماهية. فالتمايز إنما يكون بين الماهية ومثلها، وأما التشخص فهو وصف لنفس الماهية عندما تنوجد خارجا وتتحصل ويصبح لها تقرر وجودي. وإن كانت كلمة التمايز في اللغة قد تطلق على الماهية التي وجدت في الخارج وتميزت عن موجود خارجي آخر، ولكن التمايز ها هنا إنما يطلق للتفرق بين ماهيتين، وأما التشخص فهو وصف يعطى للماهية عندما تنوجد وتتحقق خارجا، أي عندما تنوجد في ضمن فرد ولا تعود قابلة للانطباق على أكثر منه. ومن هنا يظهر أن التميز وصف إضافي، بمعنى أنه لا يلحق الماهية إلا بعد أن نقارنها بماهية ثانية. فهذه الماهية متميزة بالإضافة وبالقياس إلى ماهية أخرى، وأما وصف التشخص فهو وصف نفسي يلحق نفس الماهية عندما تنوجد في ضمن فرد خارجي متشخص متحصل. ولذلك قال الماتن إن كون الماهية متمايزة، يعني كونها مفترقة عن ماهية أخرى، وكون الماهية مشخصة يعني أن تكون بحيث يمتنع صدقها على كثيرين، يعني بأن تنوجد في ضمن فرد خارجي. ليش؟ لأنهم وجدوا أن الجزئية إنما هي وصف للماهية المخلوطة، والماهية المخلوطة محل وجودها الخارج، فالماهية تسمى بالماهية المشخصة عندما تختلط بالعوارض المشخصة أو بتلك العوارض التي تجعل لها وجودا في الخارج، ولذلك سميت تلك العوارض بالعوارض المشخصة. كيف كان يقع الكلام تارة في تمايز الماهيات وتارة ثانية في تشخصها؟ والكلام أولا في تمايز الماهيات بعضها عن بعض. والحاصل أن تمايز الماهيات عن بعضها البعض لا يخلو، إما أن يكون تمايزا بتمام الذات بأن لا تشترك الماهية مع الماهية الثانية في شيء من ذاتياتها المقومة، وتلك هي الأجناس البعيدة. فإن هذه الأجناس البعيدة لو كانت مشتركة ببعض الذاتيات لكان ذلك الذات الذي تشترك فيه الماهيتان جنسا لهما، وكل ما له جنس فلا بد أن يكون له فصل، وحينئذ يكون ذلك الجنس الذي فرضناه جنسا بعيدا عاليا لا جنس فوقه خلفا، هذا خلف، يكون ذلك الجنس الذي فرضناه بعيدا قريبا. ولذلك وجب أن تنتهي المقولات أو هذه الماهيات إلى أجناس ليس فوقها أجناس، وإلا للزم أن تتقوم الماهية النوعية بأجناس، يعني بأمور ذاتية لا متناهية، فلا يحصل تقوم أساسا. فتمايز الماهيات بتمام الذات إنما يكون بين الأجناس البعيدة التي لا جنس فوقها، ولا مانع أن تشترك تلك الأجناس البعيدة في عرض عام، لأن ذلك العرض العام ليس مقوما، ليس مقوما لتلك الماهيات ما دام عرضا. ولذلك صح أن نقسم الجوهر الموجود إلى جوهر وإلى عرض، فنقول الموجود إما في موضوع أو لا في موضوع، فجعلنا المقسم هو الموجود، لكن هذا لا يعني أن الموجود صار جنسا لهما، لأن الموجود عرض عام بالنسبة إلى هذه المقولات، لأن الموجود ليس أمرا، ليس مفهوما مقوليا، ليس معقولا أوليا، وإنما هو معقول ثانوي. وإنما المانع أن تشترك هذه الأجناس العالية في بعض الذاتيات، لأن اشتراكها في بعض الذاتيات يعني أن هذا الذاتي صار جنسا لهما، هذا خلف. هذا النحو الأول. النحو الثاني من التمايز هو أن تتمايز الماهيتان ببعض الذاتيات، وذلك كتمايز ماهية الإنسان عن ماهية الفرس، إذ يشتركان ببعض الذاتيات، ولكن جهة التمايز هي تلك الفصول التي لحقت تلك الأنواع كالناطقية المميزة لماهية الإنسان، والفرسية أو أي صفة من الصفات التي تميز ماهية الفرس أو الحصان أو غير ذلك، فهذا تمايز ببعض الذات. النحو الثالث من أنحاء التمايز هو أن يكون التمايز بين الماهيتين بشيء خارج عن، هو إما بتمام الذات يعني بالذات نفسها، أو بشيء داخل فيها يعني ببعض الذاتيات. الآن النوع الثالث أن يكون التمايز بشيء خارج عن الذات، وذلك كالماهيات التي تتمايز بالأعراض المفارقة، كماهية زيت التي تتميز عن ماهية عمرو بتلك المشخصات العارضة، فإن لزيد طولا ليس لعمرو وهكذا. لكن شوف الآن، شوف التسامح الذي جرى على اللسان عندما قلنا كتمايز ماهية زيد عن ماهية عمرو، إطلاق وصف الماهية على الجزئيات وإطلاق مسامح. ولذلك هذا ليس تمايزا بين ماهية وماهية، وإنما هو تشخص لتلك الماهية، ولكن هكذا ذكر الماتن. النحو الرابع من أنحاء التمايز
هو تذكير على بشر البصر
جيب، ما أنا مش لا لست معترضا، مش عم باطل، عم قول ما ذكره الماتن جيب،
هي على أصل
هذا كله على أصل الماهية. الآن سيط. النحو الرابع من أنحاء تمايز الماهيات تمايزها بالتشكيك، أي بالشدة والضعف والتقدم والتأخر. وهذا النحو الرابع إنما أضافه شيخ الإشراق عندما ذهب إلى أصالة الماهية، فإنه لما ذهب إلى أصالة الماهية وحكم على أن الذي له تحقق خارجي هو الماهية، فلا بد أن تكون الآثار التي في الخارج هي آثارا لتلك الماهية، ولا إشكال في أن الخارج فيه كثرة وضعف وشدة كالنور الشديد والنور الضعيف في المثال الذي تقدم. فنسب تلك الآثار التشكيكية إلى الماهية، وإذا صارت لأن الماهية هي الأصيل فهي منشأ الأثر، وهذه آثار في الخارج فلا بد أن يكون منشأها الماهية، فصار للماهيات تمايز فيما بينها في تلك الآثار التشكيكية. والمراد من الآثار التشكيكية يعني هي الآثار التي ما بها الاشتراك وعين ما به الافتراق، فنورية فليست نورية النور القوي شيئا زائدا على أصل نورية النور، حتى كأن النور الضعيف ليس بنور، فهما يشتركان في أصل النورية ويفترقان في أصل النورية أيضا، مش النورية زي على كل حال. وهذا من الواضح أنه بناء على أصالة الوجود لا معنى له البت. فهذه أنحاء أربعة للتمايز بين الماهيات، هذه أنحاء أربعة للتمايز بين الماهيات. وأما تشخص هذه الماهيات أي كونها بحيث يمتنع صدقها على كثيرين، الآن عم بياخد من وقتي عشان ما ضيعش عمرك. إذن تشخص الماهية بمعنى أن تكون بحيث يمتنع صدقها على كثيرين، فالذي هو مشهور بين المناطق والفلاسفة القائلين به أصالة الماهية هو أن الماهيات إنما تتشخص في الخارج وتصبح جزئية لا تقبل الانطباق على كثيرين، إنما تتشخص بالمشخصات العارضة. فماهية الإنسان التي في زيد إنما حصل لها التشخص بسبب أن عرض عليها جملة من المشخصات التي لا تعرض على الماهية التي هي في ضمن عمل، ككونه ابن فلان وفي المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني، وهذه المشخصات الثابتة العارضة، وله طول كذا، يعني هو من جهة الكم له صفة كذا، من جهة الكيف له صفة كذا، من جهة الملك من جهة المتى، يعني هذه المقولات هذه الأعراض هي التي تشخص الماهية في الخارج. وقد ذكرنا ذلك في أبحاث مسبقة، قلنا إن المعلم الثاني أي الفارابي قد استشكل على كون الماهيات متشخصة بالعوارض المشخصة، وذلك لأن كل واحد من هذه العوارض هو بنفسه يندرج تحت مقولة من المقولات، فلا بد أن نبحث عن سبب تشخص تلك العوارض لكي تكون مفيدة لتشخص ذلك الجوهر. ومجرد انضمام كلي إلى كلي آخر لا يوجب الجزئية ولا ينتج التشخص أبدا، ولذلك لا بد أن يكون هناك شيء هو الذي به التشخص، ولا يمكن أن يكون ماهية من الماهيات، لأن هذه العوارض المشخصة كالطول الذي يندرج تحت الكم واللون الذي يندرج تحت الكيف، هذه المشخصات هي بنفسها تندرج تحت مقولات عالية، فكيف تشخصت؟ فلا ننقل الكلام إلى تلك العوارض المشخصة، فلا بد أن تكون قد تشخصت. ومجرد انضمام الكلي إلى كلي لا ينتج إلا كليا، ولذلك ذهب الفارابي إلى أن كل موجود في الخارج فله تشخص بحسب نفس ذاته. وقد عد قول هذا المعلم البذرة الأولى للقول بأصالة الوجود على ما أسلفنا. ولما كان بعض ما تتميز به الماهيات عن بعضها البعض هي تلك العوارض المشخصة التي هي مندرجة، يعني لما كان من يعني سبق لنا القول أن بعض ما تتميز به الماهيات عن بعضها البعض أو بعض ما تتشخص به الماهيات هي تلك العوارض المشخصة، ناسب ذلك أن يعقد الفلاسفة بحثا لتناول تلك العوارض المشخصة، أي لتناول مقولاتها التي تندرج تلك العوارض تحتها، مع أن هذا البحث بناء على أصالة الوجود لا محل له في كلام الفلاسفة، لأن التشخص، لأن الفيلسوف إنما يبحث عن التشخص جيد، وهذا التشخص بناء على القول بأصالة الماهية هي تلك العوارض المشخصة التي تندرج تحت المقولات العشر، فناسب ذلك أن نبحث عن تلك المقولات العشر لنعرف تلك العوارض التي تكمن فيها طبيعة التشخص. ولكن بناء على أصالة الوجود، إذا كان التشخص نابعا من نفس المرتبة الوجودية للشيء وليست الماهية إلا حدا ذهنيا ينتزعا، فلا محل لهذه المرحلة السادسة في كلمات الفلاسفة، ولذلك لم يتعرض لها مثل الشيخ المصباح حفظه الله والحمد لله رب العالمين، لم يتعرض لها في كتبه يعني.